بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نواصل درسنا في هذه الأيام المباركات في شهر رمضان، في شهر القرآن، وفي مهبط الوحي. مكة شرفها الله بلد الله الحرام، حيث نزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في ثلاثة دروس مضت مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفهم وتدبر أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي هي أول سور القرآن بترتيب المصحف، فإذا ما فتحت المصحف فتجد أول سورة سورة الفاتحة. وقد قدمنا لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله بمقدمات ذات أهمية كبرى بالنسبة لعلاقة الإنسان مع هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أعظم ما يعرف به القرآن وأعظم ما يؤسس به في النفس مكانة القرآن هو علمك أن هذا القرآن هو كلام رب الأرباب جل جلاله، فليس هناك شيء لتعريف هذا القرآن يجعل في النفس الإجلال والتعظيم لهذا الكتاب الكريم من أن تعلم أنه هو كلام رب الكون جل جلاله الذي خلق هذا الكون وخلق الإنسان. وأن هذا القرآن أمرنا أن تكون بيننا وبينه علاقة، وأن تكون تلك العلاقة عامرة بالتواصل وعدم القطيعة وعدم الهجران، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يقف يوم القيامة موقفا يشكو فئة من أمته لم تقم هذه العلاقة مع القرآن على وجهها الصحيح. وهذا في قول ربنا عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذن هذا الهجران، والله عز وجل قال: فلا يكن في صدرك حرج منه إذن كل هذه هي من صور الهجران وانقطاع العلاقة فيما بين الإنسان والقرآن، والله عز وجل نهى عن هذه القطيعة، بل أمر بالصلة مع القرآن، فكان أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا هذا هو أول أمر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، أن يقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن يتعلم أيضا أدب القراءة، والتي أعظم أدبها أن الإنسان لا يقرأ هذا القرآن إلا باستئذان، والاستئذان بذكر اسم الله عز وجل قبل أن تقرأ هذا القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنحن نجد في مقدمة كل سورة من سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هو أدب القراءة للقرآن. فإذن العلاقة مع القرآن أمر رباني، والنهي عن هجر القرآن وقطيعة القرآن أمر رباني. فالذي أمرنا بالقراءة والصلة هو الله، والذي نهانا عن الهجر والقطيعة هو الله. فلذلك قلنا وباختصار حتى نربط الأمور بعضها مع بعض، قلنا أن هذه العلاقة تقوم على أربعة أركان رئيسة، ترك أي واحد منها يدخلك في دائرة الهاجرين للقرآن القاطعين لكتاب الرحمن. فأول هذه الأمور الأربعة اقرأ القرآن، واسمع القرآن، وأسمع القرآن. اقرأ القرآن، قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسمع القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقال لأبي بن كعب اقرأ علي القرآن، فإن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال يا رسول الله سماني باسمي؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وأسمع القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم إحدى غايات بعثته، بل أول غاية ذكرت من غايات النبوة هي ماذا؟ هي إقراء الناس القرآن، أن يسمعهم القرآن. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن هو يقرأ عليهم القرآن ليسمعوا القرآن. إذن هذا الركن الأول في العلاقة فيما بينك وبين القرآن، أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع، هذا الأول. طيب تقرأ لماذا؟ هل يقف الأمر عند هذا الحد كما يفعل الكثير منا، يريد أن يختم المصحف وخاصة في رمضان؟ نقول له لا، وانتبه، لا يكفي، لا يكفي لإقامة العلاقة مع القرآن أن تقرأ فقط ولا أن تسمع فقط، باقي ثلاثة أمور بعد الأول لتكون أربعة. فإذا قرأت وسمعت وأسمعت، فالمطلوب ماذا؟ أن تعمل عقلك، النعمة الكبرى التي أكرمك الله بها، النعمة التي ميزتك عن البهائم والحيوانات، نعمة العقل خلقها الله فيك ليكون أعظم مقصود لتلك الخلقة أن تتدبر بها كتاب الله وكلام الله. فتقرأ من أجل أن تتدبر. ولماذا أتدبر؟ لأجل أن أفهم مراد الله. قال الله عز وجل في القرآن كما رأينا أن الله أمر بالقراءة في القرآن وأمر بالإسماع في القرآن، أيضا أمر بالتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لماذا أنزل الله القرآن؟ من أجل أن يتدبر العباد كتاب الله. والله عاتب قريش على عدم التدبر فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن قلوبهم أغلقت، لأن القلوب هي مكان العقل وهي مقر العقل وهي التي يتعقل بها الإنسان ويفهم. إذن هذا الأدب الثاني لإقامة العلاقة والركن الثاني وهو التدبر للفهم. فإذا قرأت وسمعت وتدبرت وفهمت فما هو المطلوب الثالث؟ المطلوب الثالث ما فهمته أنه هو مراد الله أن تؤمن به وأن تتيقنه بقلبك، أن تتعامل معه على أنه هو الحق، هو اليقين الذي لا مرية فيه. إذا قال الله لا يحتاج كلام الله وحقائق القرآن لا تحتاج إلى برهان من الناس، بل ما يصل إليه الناس يحتاج إلى برهان القرآن لنقبله أو نرده. أما كلام الله عز وجل فهو الحق الذي لا مرية فيه. لماذا؟ لأنه من عند الحق، والله هو الحق، والله لا يقول إلا الحق. والله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والله هو الحق، فالحق لا يقول إلا الحق. فلذلك تتعامل مع القرآن على أنه حق ويقين، لا يصيبك أدنى شبهة في الشك لأي حقيقة من حقائق القرآن. لو كل الناس في جهة وأنت لوحدك في جهة، ولكن قلت بقول الحق بما جاء في القرآن، فلا يهمك مخالفة الناس كلهم. واضح؟ فلذلك هذا شأن المؤمن. إذن الأدب الثالث هو الإيمان واليقين بحقائق القرآن وكل ما في القرآن حق. ثم الركن الرابع للعلاقة مع القرآن وهو الخضوع والانقياد، العمل. فإذا عرفت حقائق القرآن وتيقنتها فبعد ذلك أدر هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل لك لتعمل بحقائق القرآن. فإذن هذه أربعة أركان بها تتحقق العلاقة الصحيحة السليمة مع القرآن العظيم. فلذلك تقرأ وتسمع ثم تعمل فكرك لتتدبر القرآن وتفهم، ثم تؤمن وتتيقن، ثم تخضع وتعمل. إذن هذه أربعة أركان الله عز وجل أمرنا بها. طيب، عندما تقوم هذه العلاقة مع القرآن، ما هو الأثر الذي سوف تجده في نفسك لتعرف هل أنت أقمت العلاقة بصورة صحيحة أو لا؟ هذا يستدعي منك أن تعرف قضية مهمة، وهي ما هي طبيعة هذا القرآن؟ لأن الآن أنت تريد أن تتصل بالقرآن وأن تتواصل مع القرآن وأن تتلاقى مع القرآن، والتلاقي يكون بعقلك لأنه فيه تدبر، والتدبر بالعقل، والتلاقي يكون بالجسد لأن الجسد هو محل العمل، وفي العلاقة طلبنا العمل. إذن هو تلاقي مع العقل والفكر وتلاقي مع الجسد والجوارح. إذن يستدعي أن نفهم ما هي طبيعة هذا القرآن حتى ندرك أن العلاقة قامت بصورة صحيحة وما هي الثمرة التي نجنيها؟ فمن أين نبحث عن الجواب عن طبيعة القرآن؟ نرجع إلى القرآن، كما أن القرآن علمنا كيف نقيم العلاقة مع القرآن، فكذلك نسأل القرآن ما هي طبيعة القرآن، ما هي طبيعته، حتى نقيم العلاقة على وجهها الصحيح. فوجدنا أن القرآن أخبرنا أن هذا الكتاب طبيعته أنه روح، أنه روح. كلمة الروح إذا سمعها أي واحد منا، ماذا تعني عندك كلمة الروح؟ أول ما تعني كلمة الروح فأنت تتخيل ذلك الجنين الذي يخرج من بطن أمه، فإذا كانت الروح فيه فإذا به يستهل صارخا يتحرك، وإذا به ينمو ويكبر. تعني الروح ذلك الإنسان الذي يفكر والذي يعمل والذي يخطط والذي يصنع والذي يعمر الأرض. وأن فقد الروح يعني مباشرة عندك هو ذلك الإنسان المسجى على فراش الموت، الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى، الذي يفعل به الناس كل شيء وهو لا يستطيع أن يغسل نفسه ولا أن يدفع عن نفسه أي شيء. لماذا؟ لأن الروح قد خرجت منه. إذن الروح تعني تلك الحياة المتدفقة في جسد الإنسان التي تجعله إنسانا حيا. فإذا ما ذهبت الروح فأصبح ذلك الإنسان جسدا ميت. الأدب الذي نتعامل معه ما هو؟ هو أن يدفن ويوارى في التراب حتى لا يؤذي الناس من نتن ريحه لو بقي. إذن هذه الروح التي يدرك الإنسان قيمتها بهذا المدلول العظيم الواضح البين الجلي، الله عز وجل يخبرنا، يخبرنا أن القرآن روح. إذا دبت الروح في الجسد أصبح الإنسان شيئا آخر، فكذلك القرآن الذي هو روح إذا دب في الجسد وانفتح له هذا القلب صدر ابن آدم أصبح الإنسان شأنا آخر. والدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ماذا كان قبل القرآن وماذا كان بالقرآن الذي هو الروح. قبل القرآن أخبرنا الله عن تلك المرحلة بقوله ووجدك ضالا فهدى، وقال وإن كنت من قبله، من قبل ماذا؟ من قبل القرآن. وإن كنت من قبله أي يا محمد، وإن كنت من قبله لمن الضالين، المتحيرين، الذي لا يعرف ماذا يسلك في طريقه، فاهتدى بالقرآن فصار شيئا آخر. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة، الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. أفضل البشر بعد الأنبياء صديق هذه الأمة أبو بكر. ماذا كان أبو بكر قبل الإسلام؟ تاجر كغيره آلاف التجار، ولكن بعد الإسلام بالقرآن الروح صار شيئا آخر. وقل مثل ذلك في عمر الفاروق، وقل مثل ذلك في عثمان ذي النورين، وقل مثل ذلك في علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقل مثل ذلك في بقية العشر المبشرين بالجنة، وقل مثل ذلك في أئمة الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القرآن روح دبت في تلك الأجساد فصنعتها وجعلت منها شيئا آخر، روح. لذلك انظر إلى نفسك قبل أن تفتح قلبك مع القرآن وفق تلك الأركان الأربعة وتقيم العلاقة علاقة صحيحة، فانظر هل القرآن فعلا جعل منك شيئا آخر، خلقا آخر؟ إذن هذا المقياس الأول، وهذه الطبيعة الأولى للقرآن أنه روح. الطبيعة الثانية للقرآن أنه نور. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن هو روح وهو نور، فرأينا ما هو أثر الروح على الجسد، هذا الأثر المهم العظيم. لذلك الإنسان يحرص على روحه، ما يضع نفسه في الأمور التي تكون سببا في خروج الروح، لا يخاطر الإنسان بنفسه فيقذف بنفسه من الأعلى، ولا يخاطر الإنسان بنفسه فيضرب نفسه بحديدة ليقتل نفسه، فهو يحافظ على روحه لأنه يعلم أنه بالروح هو حي. وكذلك نور، الإنسان يحتاج إلى النور ليبصر طريقه، فإن الله خلق فيك حاسة العين الإبصار، ولكن هذه العين لا تكفي أن ترى الأشياء لوحدها، لا بد أن يحيط بها النور. فإذا كنت عندك حاسة البصر وما حولك مضيء نورا فأنت ترى الأشياء على حقيقتها، فإذا ذهب النور وأظلم ما حولك وأصبحت الظلمة دامسة، هل الإنسان يستطيع أن يرى ما أمامه؟ وهل يبصر الأشياء على حقيقتها؟ الجواب لا. إذن هو محتاج إلى النور، والله عز وجل جعل طبيعة القرآن أنه نور، نور لكنه نور للبصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقرآن يضيء بصيرة القلب فيكون الإنسان مبصرا، يبصر الحق، يزن الأشياء بميزان صحيح. واضح؟ إذن هذه الطبيعة الثانية للقرآن بنص القرآن أنه روح وأنه نور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل القرآن مع الجسد كالغيث مع الأرض. تعرفون الغيث؟ إذا نزل الغيث من السماء وخالط الأرض الطيبة ماذا يحدث في هذه الملاقاة؟ ماذا يحدث في هذا التواصل بين غيث السماء والأرض الطيبة؟ تنبت الكلأ والعشب والخير الكثير. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك جوارحك إذا لامسها غيث القرآن وتلاقت مع غيث القرآن والتحمت بغيث القرآن وتواصلت واتصلت بغيث القرآن أنتجت هذه الأعمال التي وصفت بالقرآن بأنها الخير، وافعلوا الخير، ووصفت بالصالحات. فإذا هذا الإنسان هو الإنسان الصالح الذي يفعل الصالحات ويفعل الخير. فإذا هذا أثر القرآن من خلال طبيعته. لذلك عندما تقرأ القرآن ابحث هل القرآن جعلك خلقا آخر؟ هل القرآن جعلك تبصر الأمور على حقائقها كما يريد القرآن؟ هل القرآن جعل جوارحك تترك أفعال الشين والأفعال السيئة والأفعال الممقوتة وصرت تفعل الخير؟ إن من خيركم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من خيرنا؟ قال من إذا رؤي ذكر الله، من إذا رؤي ذكر الله. الناس في صدود، لكن إذا جئت إليهم ودخلت إلى مجلسهم، إن كانوا في لهو تركوا اللهو، وإن كانوا في معصية تركوا المعصية، بمجرد أن نظروا إليك فكان في النظر إليك أنك أرجعتهم إلى الله، وما ذلك إلا لما أنتجك هذا القرآن، فكنت شأنا آخر وكنت إنسانا آخر. إن رآك الناس ذكرتهم بالله، وذكرتهم بالآخرة، وذكرتهم بالعمل الصالح، وذكرتهم بحقارة الدنيا وهوانها. إن كنت كذلك فأنت الذي انتفعت بالقرآن، ولذلك يقول سلم أنتم شهداء الله في أرضه. فلذلك هذا شأن الإنسان المؤمن. إذن هذه طبيعة القرآن. ثم بعد ذلك قلنا أن هذا القرآن، أن هذه السورة العظيمة إذا أردنا الآن أن نطبق وأن ندرب أنفسنا، فنبدأ بماذا؟ بأول القرآن. نبدأ بماذا؟ بأعظم سورة في القرآن. نبدأ بماذا؟ بأفضل القرآن. نبدأ بأم القرآن. نبدأ بالسورة السبع المثاني، قليلة الآيات عظيمة المعنى، كبيرة المعنى في ميزان الله جل جلاله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إخبارا عظيما، إخبارا مدهش عن هذه السورة، سورة الفاتحة، أنها أفضل سور القرآن، أنها أم القرآن، أنه لم ينزل في الكتب السماوية السابقة كلها مثل القرآن، أنه ليس في القرآن مثل سورة الفاتحة، أنها النور الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفاتحة، أنها هي الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولنسمع لشيء من ذلك حتى ندرك لماذا أردنا أن نقف مع سورة الفاتحة، لنطبق هذا المنهج والمنهاج الصحيح في قراءة القرآن وتدبر القرآن. روى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، أبي بن كعب أقرأ الصحابة وأعلمهم بالقرآن، أبي بن كعب، كما أن أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكما أن أعلم الصحابة بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت، وكما أن أرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أبو سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ يقول أبي فأخذ بيدي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أردنا أن نخرج، الكلمة وقعت في صدر أبي، هذا علم عظيم، هذا علم عظيم، ورسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فعندما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ببعض أموره، فأراد أن يخرج ويد أبي في يده، قبل أن يخرج ذكره أبي بقوله، قال: فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال فقال الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا الحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح الإمام البخاري على أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. أيضا أنه لم ينزل في الكتب السماوية قبلها مثلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بن كعب الإمام، إمام القرآن، إمام الإقراء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني سورة الفاتحة، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. روى ذلك الإمام الترمذي في سننه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني. إذن هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل في الكتب السماوية مثل سورة الفاتحة. أيضا أن الفاتحة هي أم القرآن، أم القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، رواه الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي. أيضا أن الفاتحة نور لم يؤتى إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه صوت من السماء، قال فرفع رأسه أي جبريل عليه السلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك. فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم أي ذلك الملك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا أن قراءتها في الصلاة واجبة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة العظيمة. ووقفنا مع خمس هدايات كبرى من سورة الفاتحة، فتبين لنا أن الهداية الأولى أننا أخذنا من سورة الفاتحة هذه الهداية أن رأس الأدب مع الله البدء ببسم الله، لا تمس شيء من خلق الله إلا ببسم الله، لا تقول شيء ولا تفعل شيء، الأدب بسم الله، لا تقبل على القرآن وتقرأ منه شيء لينفتح عليك أسراره إلا بماذا؟ إلا ببسم الله. إذن رأس الأدب مع الله البدء ببسم الله، هذا واحدة. الثانية أن رأس الرحمة من الله هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الكريم هو الرحمة التي رحم الله عز وجل بها العباد، وظهر لنا ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بهذه الرحمة صار ماذا؟ صار رحمة للعالمين. والصحابة بهذه الرحمة كانوا متراحمين كما وصفهم القرآن بذلك. وهذه الأمة موعودة إذا فتحت صدرها لهذه الرحمة أن تكون كالجسد الواحد متراحمين. إذن هذا الهدى الثاني. الهدى الثالث أن رأس الثناء على الله عز وجل هو الحمد لله على كل حال. رأس الثناء على الله الحمد لله على كل حال، لأن الله هو رب كل شيء في الإيجاد والإمداد، هو الذي أوجد وهو الذي يمد بالعطايا. ولأن الدنيا ليست هي نهاية المطاف، بل هناك حياة أخرى يقام فيها ميزان العدل بين الناس بالعدل والقسط، فالإنسان يحمد الله جل جلاله على ذلك، فلذلك ليس هناك ظالم يترك وليس مظلوم يهضم حقه، فلذلك الإنسان يحمد الله على ذلك. ثم أن ذلك كله قائم على الرحمة العامة والخاصة. إذا الرأس الثناء على الله الحمد لله على كل حال. ثم رابعا أن رأس أن رأس التقرب إلى الله عز وجل هو عبادة الله وحده، فلا عبادة بالطاعة والذل والخضوع والحب إلا لله عز وجل، إلا لله سبحانه وتعالى. ثم خامسا أن رأس السؤال والطلب هو طلب الهدى من الله. ليس هناك طلب أشمل وأعظم وأكمل وأهم لك يا ابن آدم تسأله من ربك أعظم من أن تطلب منه الهدى، فإن هداك أقامك على الطريق الذي يحقق لك مقصودك الأعظم وهو السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، إن أقامك على طريق الهدى على صراطه المستقيم. فلذلك ليس هناك دعاء تطلبه من ربك أعظم من هذا الدعاء. لو كان هناك دعاء أهم علمه العليم، علمه الحكيم، علمه الرحيم، أنفع لك من طلب الهدى لذكر في أعظم سور القرآن، لكن لم يأتي في هذه السورة إلا هذا الطلب: اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا هو رأس الطلب وأعظم السؤال. فتبين لنا أن الفاتحة أم الكتاب، وأن الفاتحة أم الأدب، وأن الفاتحة أم الدعاء والطلب، فهي الأصل في ذلك كله. إذا أدركنا ذلك وأردنا أن نفهم، نجد ابن القيم رحمه الله كما تبين لنا في درسنا الأخير كيف لأهمية سورة الفاتحة، ما أراد أن يدخلك مباشرة، ابتدأ الحديث عن الفاتحة يحدثك عن نفسك، يكلمك عن نفسك ويقول لك أنت لابد أن تعرف نفسك، كيف تعمل هذه النفس حتى تستفيد بالتدبر وحتى تستفيد بالخضوع. فلذلك أنت أيها الإنسان خلقت حارثا هماما، عرفنا ما معنى حارث همام، ومن الذي أخبرنا عن ذلك؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي قال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب كل شيء يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا الحق، ويشير إلى فيه عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال أصدق الأسماء، قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ما معنى أصدقها حارث وهمام؟ بمعنى أن الأسماء ذوات المعنى، ليس هناك اسم له معنى سميت به إنسانا فينطبق معنى الاسم على المسمى إلا هذين الاسمين. لو سميت إنسانا شجاع، هل يلزم أن يكون شجاعا لأن اسمه شجاع؟ ما يلزم. لكن على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان من آدم إلى يوم القيامة، كل إنسان سميته حارث فهو حارث. ما معنى الحارث؟ الحارث بمعنى الفاعل. هل هناك إنسان لا يتحرك ويعمل؟ فإنه ما من إنسان إلا يعمل. فأصدقها حارث وهمام. ما معنى همام؟ الهمام المفكر المريد. ما من إنسان إلا يفكر، إن جاع فهو يفكر ماذا يأكل وكيف يحضر الطعام، إذن هذا هم. ثم ماذا بعد أن فكر وخطط ورتب؟ ماذا سوف يصنع؟ سوف يقوم بالعمل ليحضر ذلك الطعام ويأكل. فلذلك كل إنسان حارث همام، أصدقها حارث وهمام. إذن أنت وأنا وابنك وهكذا كل إنسان على ظهر الأرض هو ماذا؟ هو حارث وهمام، كلنا كذلك. طيب، هذا الحرث والهم، هذا التفكير والعمل أين يتجه؟ هل حرثنا كلنا له غاية واحدة ومقصود واحد تجمع كل أفعال البشر من آدم إلى يوم القيامة؟ الجواب نعم. ما هو هذه الغاية الواحدة؟ الغاية الواحدة هي أن كل الناس بالحرث والهم يريدون الوصول إلى ماذا؟ إلى السعادة، إلى اللذة، ويريدون أن يدفعوا عن أنفسهم المضرة. كل الناس يبحثون عن ذلك، فهم يعملون ليصلون إلى الشيء النافع، والنافع تحصل به اللذة والسعادة، ويعملون ويخططون ليدفعوا الضار، فإن في دفع الضار لذة وسعادة. فإذن هذه اللذة والسعادة هي الغاية ليندفع الألم. إذن الإنسان حارث همام، تدفعه قوة إيش؟ قوة الحب، نحو ماذا؟ نحو الوصول إلى النافع ودفع الضار. لأجل ماذا؟ لأجل أن في تحصيل النافع لذة وسعادة، وفي دفع الضار لذة وسعادة، وفي عدم حصول النافع ألم وضرر، وفي حصول الضار ألم. فلذلك كل الناس هذا سيرهم. طيب تقول: بس الناس للوصول إلى هذا الأمر يعملون أشياء متعددة، أحيانا متناقضة متضادة. إنسان يترك الخمر ويعتبر في تركها إيش؟ المنفعة. وإنسان يشرب الخمر يعتبر في شربها منفعة. إنسان يمتنع عن الربا ويعتبر في تركه منفعة وفي حصوله مضرة، وآخر يأكله ويعتبر في تحصيله منفعة. وهذا يجد لذة وهذا يجد لذة، إذا ما الفرق؟ نقول هنا، وانتبهوا، هنا مربط الفرس. الله عز وجل جعل أشرف ما فيك وهو القلب، وأسكن فيه أغلى ما أعطاك وهو العقل، وأناط به أعظم مهمة، ما هي؟ أن يزن لك الأمور، يزنها ليصنفها ماذا؟ إلى تصنيفين لا ثالث لهما، نافع وضار. كل شيء يصل إليك فإن العقل يصل عبر المنافذ، العين، الأذن، عبر الدماغ إلى القلب. القلب ما هو مطلوب منه؟ أول شيء مطلوب منه أن يفهم هذا الشيء الذي جاءه ما هو. اثنين، أن يكتشف ماذا في هذا الأمر من منافع ومضار، ثم يزنها، ثم يصنف ذلك الأمر ويبقى في سجلات في داخل ذلك العقل شكل عجيب. فإذا ما ورد هذا الأمر مرة أخرى في أي لحظة، مباشرة يصل ذلك الأمر عبر العقل إلى القلب، تفتح كل الملفات، أين وضعت هذا الأمر؟ أين صنفته؟ فيستخرج ذلك الأمر. ثم ماذا؟ ثم العقل بعد أن، إذن هو الآن أدرك الأمر، ثم ماذا؟ ثم صنفه، نافع وضار. ثم ثالثا ماذا؟ يقنع النفس بأن تقبله. ثم رابعا يطلب منها أن تحرك الجوارح لتحصيل النافع الذي قرر أنه نافع، ولدفع الضار الذي قرر أنه ضار. ما الدليل؟ تقول ما الدليل على هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحدة واحدة، والقلب هو الذي يختار، إما أن يقبل وإما أن يرد. فلما كان العقل بهذه الأهمية، هذا دوره المهم، أنه يصنف لك الأشياء ويضع لك الأمور في موضعها التصنيفي، نافع أو ضار، لذلك كانت قضية القرآن أعظم مسألة فيه هي ماذا؟ هي إصلاح هذا العقل وإصلاح هذا القلب. فالقرآن جاء هذا الأمر بذكر إيش؟ بذكر القلب، لأن الله الذي خلق العقل هو الذي أخبرنا أن هذه المضغة هي مقره، أم لهم قلوب يعقلون بها. فإصلاح العقل جاء مناطا بإيش؟ بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا القلب؟ لأنه محل العقل. فلذلك صار أعظم قضية القرآن يسعى لإصلاحها هي ماذا؟ هي القلوب، لأنها مقر العقول، واضح؟ فإذن هذا الأمر. فلذلك الجوارح هي ماذا؟ هي جند لهذا القائد لها، وهو العقل الذي هو القلب. لذلك إذا صلح العقل صلح القلب صلح الجسد كله. فإذن هي أثر وثمرة. ويوم القيامة ما الذي ينفعك؟ قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الذي يفوز وهذا الذي ينجو. إذن هذه القوة الأولى التي فيك، وهي الأهم وهي الأعلى، وهي ماذا؟ قوة العقل، وهذا دورها. إذن هي دورها ما هو؟ فهم الأشياء وإدراكها وإدراك ما فيها لتصنيفها إلى ماذا؟ إلى نافع وضار. هذا الأمر الأول للعقل. ثم الثاني ما هو؟ مجاهدة النفس لإقناعها بما توصل إليه. طيب لماذا يجاهد النفس ولماذا لا تقبل النفس مباشرة؟ لأن الله أخبرنا عن النفس أن فيها خلقت، الأصل في القلب خلقته على السلامة، والأصل في النفس خلقتها على الانحراف. ما الدليل؟ الدليل أن العقل مقر الفطرة، والفطرة هي الأمر السليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. إذن هذا المكان هو محل لها، فلذلك الأصل في هذا القلب السلامة. أما النفس فالأصل في خلقتها الانحراف. قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذه النفس هذه من صفات نقصها الظلم والجهل واتباع الهوى، فلذلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إصلاح. طيب لماذا هذا الإصلاح؟ لأن الإنسان خلق في الدنيا للابتلاء، حكمة الوجود الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقت للاختبار، فأنت مختبر في أساس مكوناتك بين النفس والعقل والقلب. فالأصل في العقل السلامة، والأصل في النفس الانحراف، فلذلك يدور بينهما هذا الصراع في الداخل. المطلوب من العقل ماذا؟ أن يسعى لأعظم أعماله. ما هو أعظم أعماله؟ أن يزكي نفسه. والتزكية أيضا كما رأينا أن الإقراء وإسماع الناس القرآن الذي هو الهدى إحدى الغايات النبوية في الرسالة، فكذلك إحدى الغايات النبوية تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن التزكية ماذا؟ ربع الرسالة. وأمر التزكية عظيم للنفس، لذلك أعظم جهدك كما يأتينا بإذن الله في فائدة من فوائد ابن القيم هنا في هذه الفوائد، يبين لنا أن أعظم الجهاد هو ماذا؟ مجاهدتك لنفسك من أجل أن تتزكى. وقلنا ونقول مرارا في القرآن الكريم، أقسم الله عز وجل قسما عظيما ما تكرر في القرآن، ما جاء إلا مرة واحدة، أقسم في مكان واحد 11 قسم متتابعة، يقسم الله 11 قسم ما تكرر في القرآن أبدا، في سورة الشمس وضحاها، فأقسم الله 11 قسم. طيب ما هو هذا الأمر العظيم الذي يقسم الله لأجله 11 قسم؟ جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المفلح من جاهد بقلبه نفسه حتى زكت، والخائب الخسران من أهمل مجاهدة نفسه فلم تتزكى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم في القرآن، وهذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. إذن هذا العقل هذا دوره. طيب لماذا نبتدئ بالنفس؟ لأن النفس تتقوم بالأخلاق، والأخلاق هي التي بها تتحول الأوامر إلى أعمال. الرجل لو أقنعته بأن في الصدقة منفعة له ونماء وغير ذلك وظللت تعرض له، لكن هذا الإنسان موصوف بخلق البخل، هل سوف يتصدق؟ كم سوف يمثل له هذا الخلق السيء من إيش؟ من معوق، وإن فعل مرة لا يفعل ثانية، وإن فعل ثانية لا يفعل ثالثة، وإن فعل الثانية بدأ يتألم. واضح؟ فلذلك هذه النفس تتقوم بالأخلاق، فلذلك دور العقل أن يزكي هذه النفس. فإذا زكت النفس وتقومت بالأخلاق الحسنة عندها أصبحت بعد ذلك مقومات إنجاز العمل كلها مهيئة للإنسان أن يعمل. واضح؟ فلذلك يقول العلماء الأصل في الدين هو ماذا؟ أعمال الباطن، هذا العمل، إصلاح القلب ليكون سليما، وإصلاح النفس لتكون زكية، هذا هو ميدان العمل الحقيقي، هذا هو الدين، هذا هو الدين، وهذا هو الميدان الأعظم. وهنا إن اجتهدت فيه فبعد ذلك سوف ترى هذا الأثر على جوارحك، سوف ترى الأثر، كيف أن تلك الجوارح لا تكاد ترتاح من إنجاز العمل الخير، لأنها وجدت قلبا حيا ووجدت نفسا زكية. فتتعب الأجساد في إشباع مرادات هذه القلوب والنفوس الزكية، وهذا هو الميدان. ولذلك كانت عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته وبخواص أصحابه وبآل بيته، عنايته بشأن إصلاح داخل الإنسان، تزكية الداخل وإصلاح القلب. إذن هذا الأمر، إذن هذا الإنسان فيه هاتين القوتين، القوة الأولى القوة العلمية المعرفية المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بالعقل. القوة الثانية القوة إيش؟ العملية، التي أول ما تبدأ بالنفس والإرادة، والإرادة عمل، ثم تخرج إلى الظاهر وتتحرك بها الجوارح. فأصبح عندي قوة المعرفة والعلم والإدراك والتصور، وقوة الإرادة والعمل. وكما تبين لنا من أين أبدأ الإصلاح؟ هل أبدأ بإصلاح العمل ولا بإصلاح المعرفة والعلم والإدراك؟ أبدأ بالإصلاح للمعرفة والعلم والإدراك، لأنه هو إصلاح ليش؟ إصلاح للعقل، ثم بعد ذلك يكون إصلاح العمل. ولذلك المدرسة السلوكية العامة التي كانت تربي أطفالنا وتبتدئ بإصلاح السلوك قبل إصلاح العقول، هذا ليس صحيح ولا ينتج إنسانا سويا. لا يصلح الإنسان من الخارج إلى الداخل، بل من الداخل إلى الخارج، وهذه طريقة القرآن. لذلك القرآن المكي، وهو ما لا يقل عن ثلثي القرآن، كله إصلاح. لماذا؟ جله إصلاح لداخل الإنسان. فبعد أن صلح الداخل تتابعت الأوامر فاستجاب الناس. 13 سنة لإصلاح الداخل، فعندما صلح الداخل أصبح شيء اعتاد عليه الناس سنين طويلة، ينتهي بآية واحدة، الخمر تنزل فيها آية واحدة، هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. انتهينا يا رب. الصحابي الخمر في يده الكأس، يدخل أنس رضي الله عنه على عمه والصحابة من حوله، والخمر تقدم لهم، ويقول جئت من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه تحريم الخمر، ويقرأ عليهم الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقرأ عليهم. ماذا فعلوا؟ هل قالوا هذه آخر مرة؟ يقول أنس من كان الكأس في يده سكبها في الأرض، قال بل من كان شربة الخمر في فمه مجها أخرجها ما أكمل شربها، بآية واحدة. لماذا؟ لأن القلوب قد صلحت، ولأن النفوس قد زكت. وإذا جاء الأمر من الله فمن الذي يأمر هذا الفم وهذه اليد؟ إنما هو قلب سليم ونفس زكية. فلما كانت القلوب سليمة والنفوس زكية فلذلك نزل الأمر فمباشرة استجابوا. كذلك الحجاب، نزل الحجاب فإذا لم ترى امرأة في المدينة إلا وهن كالغربان، والمرأة التي لا تجد خمارا تستعير من جارتها، بآية واحدة انتهى الأمر. لماذا؟ لأن القلوب صارت سليمة، ولأن النفوس صارت زكية. فلذلك صار القرآن المدني اجتمعت فيه هذه الأحكام الشرعية، لأنه ماذا؟ لأنه يخاطب قلوبا سليمة، ولأنه يخاطب نفوسا زكية. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يبين لنا ذلك، فأخذنا في درسنا الماضي أن هذه القوة العلمية قال صلاحها في خمسة أشياء، عندما قال للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. هذه لك ولك 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 ولأولادك ولأبيك ولأمك ولكل أحد. قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. قال وسعادته التامة. الإنسان ماذا يريد؟ قلنا يريد الوصول إلى السعادة، يريد إلى اللذة. قال وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والعملية. وقلنا البدء بماذا؟ العلمية هي الأهم، وهي الأساس، وهي الأصل، هي الآمرة، هي الأول. هذا كلام لا بد أن نعيه، لا بد أن نفهمه. الله ما أعطانا العقول من أجل أن نصرفها فقط للدنيا. الدنيا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ شيئا يكفيك ويبلغك، لكن الأصل ما هو؟ ابذل جهدك وفكرك على الأمر الذي خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعرف العبادة؟ ارجع لكتاب ربك. كيف تعرف كتاب ربك؟ لا بد أن تعمل عقلك وفكرك وفهمك، وأن تصغي أذنك للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يعلمك. لا تعرض ولا تبعد، ولا تترك مجالس العلم، ولا تهجر كتب العلماء، ولا تهجر كتاب الله. مهما كان شغلك وعملك، لا يمكن أن الإنسان يعيش طول عمره ثم يصل إلى أن يبيض شعر لحيته وينحني ظهره وهو لو سئل عن آية من كتاب الله ما يعرف معناها، ولو سئل عن أمور الدنيا لأجاب، ويعرف في أمور الدنيا بل صغار أمورها ومما لا يحتاج يكون عنده جواب، وإذا سئل عن كتاب الله لا يكون عنده جواب. كيف يريد أن يلقى ربه بذلك؟ إن سألك الله وقال لك أن الله أكرمك بكلامه، كلام رب العالمين، ويسره لك. كم قضيت مع القرآن؟ كم بذلت لفهم القرآن؟ كم مرة وقفت تتدبر كتاب الله؟ كم مرة ذهبت عند عالم لتسأله عن معنى آية من كتاب الله؟ كم مرة رفعت يديك إلى الله في جوف الليل تدعوه أن يفهمك مراده في القرآن؟ كم مرة فعلت ذلك؟ وكم مرة ذهبت لتعلم شيئا من أمور الدنيا، وذهبت لفلان وفلان، ورحلت وسافرت وبذلت وتحملت التعب والإهانة من أجل أمر من الدنيا تموت وتتركه؟ والزاد الذي سوف تلقى به ربك، ماذا بذلت لأجله؟ والذي يكون لك نورا في قبرك، ونورا لك يوم القيامة، ونورا لك على الصراط، وحجة لك بين يدي رب العالمين، ماذا بذلت لهذا؟ ماذا أعطيته من جهد؟ ماذا أعطيته من فكر؟ إن كان الإنسان في الدنيا يريد شيئا فإنه يسعى ويبذل جهده ويسعى ويسعى مرة، ولا يقتنع بفشله المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ويظل يسأل: طيب أليس كتاب الله أحق بهذا؟ ألا على أقل تقدير أن تجعله ندا مساويا؟ هل أعطينا القرآن مثل ما نعطي لأمر دنيانا من الوقت والجهد؟ فإذا فيقول رحمه الله: واستكمال القوة العلمية إنما يكون، وانتبهوا، أولا بمعرفة فاطره وبارئه. العلم بالله أعظم علم في الوجود، لا تسمي إنسانا جاهل بربه عالم مهما كان يعرف من أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا صفة ذم لهم. وإنما الأعظم العلم العلم بالله. وإذا الإنسان كان جاهلا بمن خلقه، وكان جاهلا بمن يرزقه، وكان جاهلا بمن يحييه ويميته، وكان جاهلا بمن سيقف بين يديه، هل هذا يسمى إنسان ويستحق هذا التكريم؟ إذن أول شيء بمعرفة فاطره وبارئه. كيف الطريق لذلك؟ بمعرفة أسمائه وصفاته. اعرف أسماء الله وصفات ربك جل جلاله، وافهم معناها تعرف ربك، وهذا تجده في كتاب الله. وقلنا الطريق إلى العلم بالله وتحصيل هذا العلم بطريقين لا ثالث لهما: آيات الله المقروءة المسموعة القرآن، وآيات الله المرئية المشاهدة آيات الكون. هذا هو الطريق للعلم بالله. ثانيا معرفة الطريق التي توصل إليه. كيف أصل إلى ذلك العلم؟ تبين لنا. ومعرفة آفاتها، اتباع الهوى. ثالثا معرفة نفسه ومعرفة عيوبها. قال: فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. قال: واستكمال القوة العملية الإرادية. ويريد استكمال القوة العلمية واستكمال القوة العملية. عرفنا أن استكمال القوة العلمية في خمسة أمور. طيب القوة العملية، قال: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا أولا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. سبحان الله، ما أكثر من يعمل العبادات من أجل ماذا؟ غايته وفكره ما هو؟ ماذا لي عند ربي؟ كل شغله ما هو؟ أريد أن أفعل كذا ليحصل لي كذا، أريد أن أفعل كذا ليعطيني الله كذا. وهذا ليست هي الغاية العليا. أشغل نفسك بما أمرك الله عز وجل به، ولا تشغل نفسك بما وعدك الله به، فذاك عليه. وأما الذي عليك ما هو؟ أن تحقق المأمور المطلوب منك الذي أمرك الله به، هذا الذي أشغل نفسك به. لذلك ننظر كيف يربك الإنسان عندما يغيب عنه هذا الأمر في العمل. تجد الإنسان أمام عملين، فهو لا يفكر أي العملين أحب عند الله، ولكن يفكر أي العملين أعظم عائد له، مع أنه قد يكون الأمر الثاني هو الأحب عند الله. ولو أديت الأحب عند الله واخترت ما هو الأحب عند الله يعطيك ما هو أعظم من الثاني، لأنك اخترت ما يحب الله. لكن للأسف الكثير عبادتهم كما يقول ابن القيم ويصفها، يقول عبادة التجار، ما يريد أن يقدم إلا إيش؟ إلا يريد أن يعرف ماذا يأخذ. والأصل أنك تعبد الله عز وجل اتباعا لأمره، وفي اتباع أمره الله عز وجل أكرم وأعطى. فلذلك أنت تتعبد لله أولا لأن الله مستحق أن يعبد، وثانيا أنك تحب فضل الله عز وجل وما وعد بالعطاء. فإذا هذا هو المطلوب. فلذلك يقول استكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. ولذلك إنسان لو تزاحمت عنده عبادتين في وقت واحد ولا يمكن أن يؤديها الاثنين معا، كيف يقدم؟ قدم الأحب عند الله، الأحب عند الله، فاعلم أن الخير فيه أفضل. واضح؟ فإذا هذا يكون ميزان، إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها. إذا الآن الأمر الأول والقاعدة لإصلاح العمل أنك عندما تعمل يكون أمامك ما هو؟ قاعدة التفضيل للأعمال ما يحبه الله. إذن سلم الترتيب مرده إلى من؟ ليس مرده إلى نفسه ولا إلى اختياره، بل مرده إلى اختيار ربك. فأنت تسلم له الأمر ليأمرك وأنت تفعل، ليأمرك وأنت تفعل. فلذلك إذا كان الإنسان وجد إنسانا مصابا، وهذا الإنسان طبيب، هذا الإنسان طبيب وكان يتنفل أو أراد أن يتنفل، وأمامه ذلك الإنسان مصاب وليس هناك أحد من يسعفه، فهل يقول الطبيب والله أنا سمعت في قيام الليل من الأجر كذا وكذا وكذا، لكنه يجهل إيش؟ يجهل ماذا في فضل يعني إنقاذ أو معالجة ذلك المريض، أو سمع بالأجر فوجد أنه أقل من في فهمه من الأجر الذي أعطيه قائم الليل. فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول سلم الترتيب عندك ليس صحيحا. ما هو سلم الترتيب؟ ارجع إلى ربك وهو يعلمك ذلك. فهناك شيء يسميه العلماء واجب الوقت، واجب الوقت. هذا المصاب الذي بين يديه وهذه المجموعة وفيهم طبيب واحد، إذن هذا الأمر بالنسبة للطبيب في حقه من بين البقية ماذا؟ الألزم عليه والأفضل له هو أن يفعل ذلك وأن يترك أمر القيام في تلك اللحظة وأن يقوم بإنقاذ ذلك المصاب. إذن هذا سلم الترتيب، هذا سلم الأولوية، ليست القضية مرده إلى اختيارك أنت كما يفعل الكثير. لذلك هذه كلمة مهمة، واجب الوقت. الفروض الكفائية هذه أيضا تبين الأمر، أحد القواعد التي يعرف بها الترتيب. المريض كما قلنا، يعني إذا كان، أو مثلا الجائع، إذا كان هناك إنسان فقير جائع لا يجد ما يتقوت به، وأنت عندك طعام زائد، فأيهما أفضل في تلك اللحظة؟ أن تذهب وتأخذ هذا الطعام وتذهب إليه وتطعمه وقد بلغك ذلك، وأنه محتاج في هذه اللحظة ولو لم يأته ذلك لتضرر، هل تقول والله أنا أجلس أذكر الله وأسبح الله وأقرأ القرآن أو أصلي وأترك ذلك؟ نقول له واجب الوقت يقول اذهب إلى ذلك الإنسان وأطعمه، فهو في هذه الحالة أفضل. إذن لم يترك الأمر للهوى ولم يترك للاختيار، فلذلك هذا الجانب الأول والقاعدة الأولى في إصلاح الجانب العمل الإرادي، وهو أنك تراعي ماذا؟ حق الله وليس حق نفسك. واعلم أن الله عز وجل إن قدمت حقه سيعطيك حتى يرضيك، والله إن أعطى أدهش، الله إن أعطى أدهش. فلذلك قدم حقه على حق نفسك. إذن هذا الأصل الأول، وتنبه له. وكثير من الناس للأسف عندما مثلا يريد أن يتصدق، يريد أن يبني وقفا، يريد أن يفعل، ماذا يفكر؟ فيما هو الأنفع له. فنقول له لا، انظر إلى ماذا؟ ما هو الأرضى عند الله في هذا الأمر، في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذا البلد، مع هؤلاء الناس. انظر إلى الأرض عند الله. إذن هذا الأمر الأول. الثاني، إذن الآن اخترت، بعد ذلك بدأت العمل، فما هو المطلوب؟ القيام بها إخلاصا وصدقا، إخلاصا وصدقا. ما الفرق بينهما؟ يوجد فرق. الصدق أنك تعمل بها وأنت متيقن أن ذلك أمر صحيح، صحيح عندما تبدأ تعمل بها. طيب هنا قدم الإخلاص على الصدق، لأن الصدق مرتبط في البداية والنهاية. مرتبط في البداية أنك تعلم أن هذا الأمر من عند الله، وأن الله ما أمر به إلا وأن فيه منفعة، فتكون هنا في البداية. ثم عندما تعمل تريد بهذا العمل وجه الله لا وجه الناس، ثم تحتاج بعد ذلك إلى الصدق في ماذا؟ أن ما وعدك الله عز وجل به سيتحقق لك، لأن الله أوفى الأوفياء. فلما كان الصدق تحتاجه في الأول وتحتاجه في الآخر، فلذلك جاء بالإخلاص ثم ثنى بالصدق، قال والقيام بها إخلاصا وصدقا. إذن أنت مطمئن على أن الله أمر بها، إذن فيها خير، وأنت مطمئن تعملها، أن الله وعد على إنجازها أجرا عظيما، فأنت مطمئن على حصول ذلك الأجر. ثم تعمل هذا العمل ولا تريد به إلا وجه الله، يكفيك أن الله علم، ويكفيك أن الله يكافئ، لا تلتفت إلى ما عند الناس. والله لو تيقنت ما عند الله من العطاء لما رغبت فيما عند الناس أبدا أبدا. لو تيقنت عطاء الله وفضل الله لما يعني تعلق قلبك بأي عطاء من أحد من البشر. قال والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا، تؤديها نصحا للدين، نصحا لعباد الله المؤمنين، هذا هو غايتك، النصيحة لله، لله سبحان الله، النصيحة لله. الله العليم الحكيم سمى هذا العمل المتقن نصحا له، مع أن الله عز وجل غني عن العباد، فهو العليم وهو الحكيم، له العلم المطلق وله الحكمة البالغة، لكن إنما هو وصف للعمل الذي تقوم به أن يكون نصحا، تريد به النصح لله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصح لكتاب الله، النصح لأئمة المسلمين، النصح لعامة المسلمين، أن تكون ناصحا، وليست القضية أنا وبعد ذلك يحصل في الناس ما يحصل. فإذن ونصحا وإحسانا، إحسانا بمعنى أن ذلك العمل يؤدى على أعلى درجة في الإتقان. كيف يتحقق ذلك؟ بالإحسان. كيف؟ ما هي الإحسان؟ عندما تؤدي العمل وأنت تستحضر معية الله لك، معية العظمة والجلال والكبرياء، أن الله يراك، وأنك تنجز ذلك العمل والله يراك، الله يراك، الله يسمعك. فلذلك قال وإحسانا، فتنجز العمل وأنت مستحضر هذا الأمر. لذلك ما يحتاج المؤمن إلى حارس يحرسه إن كان لوحده، لا يحتاج. لماذا؟ لأن هناك رقابة عظيمة استشعرها، لأن هناك الواعظ الأعظم كما يسميه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، يقول هذا هو الواعظ الأكبر، يقول الذي لا تقلب ورقة في المصحف إلا تجده يناديك، أن الله عليم، أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله رقيب، هذا هو الواعظ الأكبر. فلذلك المؤمن خلف الستور لوحده ما يتعدى على المحرمات. لماذا؟ لأنه يستشعر معية الله. إذن هنا قال وإحسانا ومتابعة. الدين ليس بالهوى، الدين ليس بالرأي، العبادة والشعائر ليس بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لكن الدين ليس بالرأي. فلذلك قال ومتابعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتبعوا ولا تبتدعوا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من المتابعة، وشهودا لمنته علي. احذر ثم احذر، هذه الكلمة ضع تحتها 1000 خط. كم من طاعة أوردت صاحبها النار؟ كيف؟ وهل الطاعة تدخل النار؟ الجواب نعم، إذا عمل الطاعة وأخذ يمتن بها على ربه ويريد أن يتمدح بها بين الناس. بل لا بد أن تعلم أن ما فعلت الفضل فيه لله، فلولا أن الله هدى قلبك لما فعل، ولو لم يشرح صدرك لما قبل، ولو لم أعانك بصحة بدن لما استطعت أن تفعل، ولو لم يكرمك بمال لما استطعت أن تفعل. فالمنة لمن؟ المنة لله أولا وأخيرا. واضح؟ إذن هذه قضية مهمة جدا، وشهودا لمنته علي. احذر أن تمتن على الله بما فعل، وتقصيره هو في أداء حقه. اعلم أن حق الله عظيم، والله لو سجدنا لله منذ أن خرجنا إلى الدنيا إلى أن نفارقها ما كافأنا أجر شربة ماء واحدة. فلا تستكثر على ربك، لا تستكثر مهما فعل، فإن حق الله عظيم. لذلك وتقصيره هو في أداء حقه، أنك دائما لا ترى نفسك إلا ماذا؟ إلا مقصرا، ولا ترى ربك إلا محسنا. أين من هذا الأدب العظيم من يقول صلينا ودعونا لكن الله ما استجاب لنا، وكأن التقصير ممن ينسبه إلى ربه؟ أي فهم، أي وعي، أي إيمان لإنسان يخاطب ربه بذلك؟ واضح؟ فلذلك لا بد من ماذا؟ من استشعار التقصير مهما فعل، مهما فعل، مهما بذل. خليل الله إبراهيم ونحن في بيته، وهذا بيت الخليل إبراهيم، يرفع القواعد من البيت ويقوم بتلك الأعمال. الله يقول إبراهيم الذي وفى بكل ما أمر يفعل ذلك، ثم ماذا يقول؟ يطلب من ربه ربنا تقبل منا، ويطلب من ربه أن يعفو عن ذنبه وتقصيره، يؤمر أن يترك أهله وولده في مكان مقفر ويتركهم إلى أين؟ يذهب إلى الشام ليقوم بإنجاز ومهمات عمل في الدعوة وينجز، وأهله هنا. الله أمره، إذن لابد أن ينفذ. الله أمره أن يقتل ولده وأن يذبحه، إذن هو يفعل ذلك. إبراهيم الذي وفى، فإذن بعد ذلك كله يطلب من ربه هو ابنه إسماعيل أن الله يتفضل بقبول هذا العمل. إذن هذا أدب، ليس الإنسان يعمل سبحان الله، يأتي مثلا للعمرة بذل شيئا من المال وتحمل شيء من التعب، ثم يرجع ويرى كأنه عمل الشيء الذي لم يعمله أحد مثله. بل هنا يقول تعمل ذلك وأنت تؤمل نعم في فضل الله، لكن لا بد أن تعلم علم اليقين أن حق الله أعظم، وأنك مقصر في حق ربك، فتتواضع بين يديه، ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر شيئا على ربك عز وجل، فالله قد أعطى من قبل أن تعمل. أليس قد أعطاك وأنت طفل رضيع؟ أعطاك، وعطيته سبقت عملك، وإن عملت الصالحات يعطيك أثناء العمل وبعد العمل وبعد الحياة وبعد الممات يعطيك. قال: فهذا الإنسان مستحي من مواجهته بتلك الخدمة. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون من الله؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. إذن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين لهم الأمن، أولئك الذين يؤمنون يوم القيامة، حينما يعمل الإنسان ويخاف، خوفه أنه أنجز ذلك العمل على غير ما يريد سيده، أو أن ذلك العمل أقل، بل هو أقل من حق سيده ولو طالبه بكل حقوقه ما استطاع، فلذلك هو خائف وجل، فهو يستحي أن يقدم لربه ذلك العمل. إن صلى كم في صلاته انشغل وخرج ذهنه والتفت يمنة ويسرة، فلذلك يستحي أن يلقى الكريم العظيم الجليل جل جلاله بصلاة ما أحسنها، وبصدقة تعلق قلبه بها، وبصيام قصر فيه، فلذلك هو يستحي من ربه أن يلقاه بأعمال فيها هذا النقص من جهة، ومن جهة أخرى أنه ما أتى بكل ما هو مطلوب منه، ومن جهة ثالثة أنه ما رتبها في التفضيل بينها وفق ما يحبه الله عز وجل، وغير ذلك من أمور النقص، فلذلك يستحي من ربه. هذا الخوف وهذا الحياء هو أعظم زاد تحمله معك لملاقات ربك، وليس المنة والاستكثار وأنك ترى أفضل من فلان وخير من فلان وفعلت ما لم يفعل فلان. قال: فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه، أنها أقل ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته ما يمكن أن تكتمل القوة العلمية، ولا القوة العملية إلا بماذا؟ إياك نستعين. فلذلك لا يفتر المؤمن أن يسأل ربه عند كل عمل، قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل، قبل العمل لتعمل، أثناء العمل لتثبت وتنجز وتتم، بعد العمل لتستديم. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان سلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. كم ممن لن يعرف قيام الليل إلا في رمضان، فإذا ما انتهى رمضان انتهى قيام الليل. يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. لذلك أنت تحتاج إلى معونة الله، إذا عملت عمل صالح معونته أن تعمل، ثم معونته أن تنجزه إلى نهايته، ثم معونته جل جلاله أن تستديم عليه وأن يكون شيئا تعرف به عند الناس وتذكر به بعد موتك. قال: فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، أنبياءه، هؤلاء هم الخاصة، الصديقون، الشهداء، الصالحون. فالإنسان يطلب من ربه أن يقيمه على طريقهم وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، عن طريق هؤلاء المهتدين، أن لا يبعده عن طريقهم وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد قوته العلمية فيقع في الضلال، لأنه قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا عندنا مغضوب عليهم وعندنا ضالين، فمن المغضوب عليهم؟ هم الذين فسدت قوتهم العلمية. من هم الضالين الذين فسدت قوتهم العملية؟ هؤلاء أهل الغضب. أما أهل الضلال فهم الذين فسدت عندهم القوة العلمية. فلذلك اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به فكانوا مغضوبا عليهم، النصارى لم يعرفوا الحق فكانوا ضالين. فلذلك قال: وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. إذن إلى هنا نجد كيف قدم الإمام ابن القيم رحمه الله هذا العلم العظيم في هذه الأسطر، في هذه الخلاصة التي عرفتنا بأنفسنا كيف تعمل هذه النفوس، وما هي القوى التي نحتاج أن نصلحها، وكيف نصلحها، لنرى بإذن الله عز وجل كيف أن ذلك على التفصيل موجود في سورة الفاتحة. ويبين لنا الإمام ابن القيم ذلك رحمه الله، فلذلك يقول: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. كيف؟ هذا ما نقرأه بإذن الله في درسنا القادم، ليعلمنا الإمام ابن القيم ذلك التقعيد السابق لعلم النفس وفق منظور ربي النفس الذي خلقها، كيف نجد هذا الصلاح والإصلاح في سورة الفاتحة، في أم القرآن، في أم الأدب، في أم المنهج، أم الدعاء والطلب، هذه السورة العظيمة، كيف نجد ذلك المنهج الذي بيّنه الإمام ابن القيم، كيف نجده واضحا جليا في سورة الفاتحة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.